بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد ابن تيمية رحمه الله، كنا في دروس مضت نتكلم عن الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله باب قضاء الفوائد، وساق حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذه الأحاديث تبين مسألة مهمة يحتاج إليها كل فرد منا، ذلك أن الإنسان قد يعتريه نسيان وغفلة عن الصلاة فينتبه لها بعد ذلك، فعليه أن يبادر في قضائها، وهذا الكلام في الفرائض. وقد يكون الإنسان ينام عن الصلاة، قد يكون نسي أن يستعمل المنبهات، أو أنه هيأها واتخذ الأسباب لذلك لكن لم تعمل، أو أنها لم تؤثر في إيقاظه. فإذا استيقظ فعليه أن يبادر أول ما يستيقظ لأداء الصلاة أو قضاء الصلاة، إن كان في الوقت فهو أداء، وإن كان بعد الوقت فهو قضاء. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا بد له أن يحتاط في أمره ويسعى على أن لا تفوته الصلاة، لأن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتا لا يجوز تأخيرها عنه، وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر من كون ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، ووقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، ووقت العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل وقت الاختيار، وإلى طلوع الفجر وقت الاضطرار. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى هذه الأوقات، فإذا وقع وحصل له هذا الشيء بعذر أو بغير عذر فلا بد أن يبادر، لكن إذا تأخر بعذر فإنه يأثم، إذا تأخر بدون عذر فإنه يأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها، ويدخل في قوله تعالى: فويل للمصلين. وهذا وعيد للذين يصلون، لكن أي نوع؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون، يؤخرون الفجر حتى تطلع الشمس، أو يؤخرون العصر حتى تغرب الشمس، وهكذا في بقية الأوقات. لكن لو أن الإنسان غلب على أمره فنسي، أو أنه نام مع اتخاذه للأسباب فلم يستيقظ في الوقت، فإذا استيقظ عليه المبادرة، وهذا كافي، لأنه معذور، حيث أن الإنسان لا يكلف ما لا يطيق. وأما الإنسان الذي يتعمد تأخير الصلاة فهذا متوعد بويل، وهو وادي من أودية جهنم، لو سيرت بجبال مكة لذابت من شدة حره، أعده الله للمصلين لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. وحينئذ فعليه مع القضاء أن يتوب إلى الله، لأنه ارتكب ذنبا كبيرا ومعصية كبيرة، وتأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر، فلا بد أن يأتي الإنسان بها في وقتها. لكن لو كان الإنسان معذورا كما ورد في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فالإنسان إذا نسي الصلاة ثم تذكرها ولو كان قد خرج وقتها عليه أن يبادر لأداء الصلاة ولا يؤخرها إلى ما بعد ذلك. استيقظت للفجر بعد طلوع الشمس بساعة، في الحال صل الفجر، صل راتبتها وصلها وتجهر بالصلاة فيها. نمت عن العصر ولم تستيقظ إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، فعليك أن تبادر وتصلي العصر ثم تصلي المغرب ولا تؤخر الصلاة زيادة على ما حصل وقت العذر. وهذه المسألة يجب أن ينتبه لها كل إنسان ويحتاط لنفسه في أنه يهيئ نفسه للاستعداد للصلاة، وإذا خشي أن ينام قرب وقت الصلاة فليستعمل المنبه وليحدد له الوقت الذي يريد. والآن لا عذر للناس، صارت وسائل التنبيه متوفرة في هذه الهواتف وفي الساعات ونحو ذلك، فالإنسان عليه أن يعمل بالأسباب، وإذا غلب على أمره فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أنه معذور وليس عليه إثم. أما الإنسان الذي لم يتخذ وسائل الإيقاظ والتنبيه ونحو ذلك فإنه آثم، لأنه متعمد أن لا يستيقظ. وهذه المسألة يقع فيها بعض الإخوة الذين يركبون المنبه على الاستيقاظ للدوام، فينام ويجعل المنبه على الساعة السابعة أو السادسة والنصف، فيقوم ويتوضأ ويصلي ثم يذهب إلى عمله. هل هذا ينطبق عليه هذا الحديث لا كفارة لها إلا ذلك؟ نقول لا، هذا هو الذي بيت النية وتعمد أن لا يستيقظ، فهذا متوعد بويل، ويل للمصلين، هو من المصلين ليس تارك للصلاة، وهذا الوادي من أودية جهنم أعده الله لهؤلاء النوع من المصلين لأنهم عن صلاتهم ساهون. فيجب التنبه والتنبيه لهذا الأمر، وخاصة الشباب كثير منهم يتساهل في هذا الجانب، فيجب على أوليائهم أن يربوهم منذ الصغر على الاستيقاظ والقيام للصلاة والمحافظة عليها وتعلق قلوبهم بالمساجد. فإن أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه رجل قلبه معلق بالمساجد. كيف يتعلق القلب بالمسجد؟ هو أن الإنسان يحب المسجد والجلوس في المسجد، فيتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها، وإذا أذن المؤذن وإذا به داخل المسجد ولا تفوته الفريضة بحال، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فيجب أن يتربى الناس على هذا المعنى، وأن يلتزموا بالتوجيه النبوي الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ابن سبع وابن عشر لم تجب عليهم الصلاة، لكن لأجل أن يعرفوا الصلاة ويعرفوا أحكامها وآدابها، حتى إذا بلغوا وصارت الصلاة عليهم واجبة حينئذ لا يفكرون في أن يتخلفوا عنها، ولا يحتاج الأمر إلى أن يقال يا فلان اذهب للصلاة، يا فلان توضأ، يا فلان قم ونحو ذلك. نشأ على هذا وتربى عليه وأحبه، فصار هو شأنه ورغبته والمحبب إليه. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الحديث يدل على أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى ولو كان الوقت وقت نهي، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه. فهذا تنبيه إلى أن الإنسان هو المسؤول عن نفسه، وهو الذي يجب عليه أن يحتاط لأموره، لأن هذه المسائل هي مسائل شخصية، وليس للإنسان أن يؤخر الصلاة يقول أنا فاتتني صلاة العصر ونحن الآن في الليل وأجلها إلى وقت العصر القادم. لا، صل الآن ولو كانت الساعة 9 أو 10 ليلا، صل العصر أولا ثم صل المغرب ثم صل العشاء وهكذا. كذلك لو أن الإنسان لم يستيقظ إلا بعد الظهر، وهذا المثال قد يكون غريب في زمن مضى، لكنه في زمننا هذا ليس غريب. قد يكون الإنسان ينام الساعة 4 قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع أو ساعة، ويستمر مستغرق في نومه إلى الساعة 1 بعدما صلى الناس الظهر. في هذه الحال يجب عليه أن يبادر لصلاة الفجر أولا ثم يصلي بعدها الظهر، لأن الترتيب لا بد منه في هذه الحال. الأمر الثاني، لو أن الإنسان استيقظ في وقت النهي، يعني إنسان نام عن الظهر، نام قبل الظهر واستيقظ الساعة 5:30 عصرا، فلابد أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ولا يقول الوقت وقت نهي، لأن هذه فرائض ولا ينهى عنها، بل لا بد من أدائها لأنها دين ركبك، لا بد من المسارعة في أدائها فتؤديها ولو كان الوقت وقت نهي. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. وهذا يدل على أن الإنسان النائم ليس مكلف حال نومه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل هو إجماع. وأيضا يدل على أنه لا تفريط في النوم، وهذا الإنسان الذي نام لأجل أن يستيقظ، وليس الإنسان الذي نام لأجل أن لا يستيقظ للصلاة، بمعنى أن الإنسان اتخذ الوسائل المنبهة له والموقظة له ولم تؤتي نتيجتها، خربت الساعة أو انتهى الشاحن للهاتف المحمول ونحو ذلك ولم تشتغل هذه الساعة، في هذا الحال هو لا ذنب له ولا إثم عليه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، وهو الإنسان الذي يتكاسل وينشغل بعمل أو بيع أو شراء أو حدث مع فلان أو نحو ذلك، فيصلي الناس وينتهوا من الصلاة وربما خرج وقت الصلاة وهو لم يصلي، هذا الذي يقال إنه فرط. وأما الإنسان المغلوب بالنوم فالنوم يسقط التكاليف، لكن يسقطها عمن عمل بالأسباب التي لا تفوت عليه هذه الأمور الواجبة. يقول إذا تعمد النوم قبل ضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما. فالإنسان الذي يعرف نفسه أنه لا يستيقظ، إنسان جاء من مناسبة في الليل الساعة 3:30 وأراد أن ينام، فإذا كان يعرف من نفسه أنه يستيقظ قبل الأذان أو عند الأذان أو يدرك الجماعة فلا إثم عليه. وأما إذا كان يعرف أنه إذا وضع رأسه لا يستيقظ إلا إذا نبه على هذا ولم يتخذ منبها، فإن هذا يأثم لأنه يعرف نفسه وهو أدرى بنفسه، فلا يحتاج الأمر إلى مناقشة مع الآخرين، لأن القضية هي قضيته والحال هو حاله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث ذكره مختصرا وأصله في مسلم مطول، وهو يبين قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى ناموا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستيقظوا إلا من حرارة الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا عن هذا المكان إلى مكان آخر بجواره، وأذن بلال لصلاة الفجر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ركعتين، ثم أقيمت صلاة الفجر وقرأ فيها بالجهرية، قرأ في صلاة الفجر جهرا، وهذا لأن هؤلاء القوم غلبوا على أمرهم ولم يكونوا مبيتين النية أن لا يستيقظوا، وإنما مبيتين أن يستيقظوا، ومعهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يعتري ما يعتري غيره من البشر، فالنوم يغلبه، وهذا تنبيه إلى ما يتعلق به بعض أهل الخرافة ونحوهم. والأمر الثاني هو أن الرواتب تقضى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الفجر قضاء بعد طلوع الشمس، وصلاها قبل إقامة صلاة الفجر، وهذا دليل على أن السنن الرواتب تقضى، إذا أن الإنسان نسيها فإنه يقضيها. ولو دخلت المسجد وقد أقيمت صلاة الظهر وأنت لم تصلي السنة الراتبة قبلها، فبعد الصلاة تقضيها، تصليها قضاء. وهذا دليل على أن الرواتب لا حرج في قضائها في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها في السفر، هذه الحادثة في سفر، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركها، سنة الفجر والوتر، لا في السفر ولا في الحضر. أما بقية الرواتب كراتبة الفجر، كراتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب والعشاء، فلم يكن عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يواظب عليها، وإنما التي واظب عليها من النوافل في السفر هي الوتر وراتبة الفجر، للعظيم الأجر المترتب عليها، لأن راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا تنبيه للذين يأتون إلى مكة ويسألون عن صلاة السنن الرواتب، هل يصلونها أم لا؟ نقول صلوها، وإذا صليت خلف إمام يتم فصل الرواتب كلها، راتبة الظهر والمغرب والعشاء كالفجر. وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر أنه ما كان يقصر الصلاة ويصلي نافلة، حيث أنه يقصر رباعية لركعتين ثم يصلي نافلة، يقول ما كنت لأصلي لأقصر فريضة وآتي بنافلة. وهذا تنبيه إلى أن الفرض أفضل من النفل، لكن هذا ليس دليلا على المنع من الإتيان بها إذا أراد الإنسان أن يأتي بها. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد في مسنده. وهذا دليل على أن هذه الصلاة التي أدوها بعد خروج وقتها أنها هي الفرض، وأنها مجزئة، وأنه لا حاجة لأن يأتوا ببديل عنها مرة أخرى. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن الأذان والإقامة مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى. قوله عرسنا التعريس المعروف في اللغة هو نزول المسافر آخر الليل لأجل أن يستريح وينام. فالمسافر في الليل إذا توقف ليستريح أو ينام يقال عرس. وقال أبو زيد هو النزول في أي وقت كان من ليل أو نهار، لكن المشهور عند علماء اللغة أنه خاص بالنزول في الليل. ومنه أخذ العرس والعريس لأنه في الغالب أنه يدخل على زوجته في الليل ويسكن معها ويستريح معها في الليل، وهذا هو الغالب على الناس جميعا قديما وحديثا. فالعرس إنما يقع في الليل. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.